من الأشياء التي الآن تشكل مسألة خلاف بين أفراد الأمة الآن، قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم والضوابط التي يجب أن تضبط فيها. فهناك من يرى أن المعاصي أو الكبائر اللي يرتكبها بعض الحكام والفساد الموجود في بعض البلاد موجبا لقضية ومحاولة التغيير، وإن كان فيه ضرر للمسلمين في البلد. والأحداث في العالم الإسلامي كثيرة، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية نص في وجوب طاعة ولاة الأمر وهم العلماء والأمراء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف، فالنصوص من السنة تبين المعنى في الآية، والمراد طاعتهم في المعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعوا في المعصية، لكن لا يجب الخروج عليهم بأسبابها، بقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عند يد من طاعة، فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء السم والطاعة فيما أحب وكره، في العسر واليسر، في المشرط والمكره، إلا أن يؤمر بنصرة الله، فإن أمر بنصرة الله فلا سمع ولا طاعة. وسألها الصحابي رسول الله لما ذكر أنه يليهم أمراء فتعرفون وتنكرون، قالوا: فما تأمرون؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. قال عباد رضي الله عنه: ما يعنى الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ننازع الأمر أهله؟ قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كثيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير. إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا كان ما عندهم قدرة فلا يخرجون، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس له الخروج رياية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، أما درء الشر بشر الأكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. فإذا كانت الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفر البواح يكون عندها قدرة تزيله وتضع إماما صالحا طيبا من دون يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختيال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يسحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم هذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية.
حفظك الله. نعلم أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن هناك الآن للأسف من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا الفكر فكرا انهزاميا ولا يحق، وأن فيه نوع من التخاذل، وقد قيل هذا الكلام عن هذا الفكر، ولذلك لا يدعون الشباب إلى التبني العنف في التغيير.
هذا غلط من قائله وقلة فهم، لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي، وإنما يحملهم الحماس والغيرة لإزاءة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع، كما وقعت الخوارج والمعتزلة، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة. فالخوارج كفروا بالمعاصي وخلدوا العصاة في النار، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة وأنهم في النار مخلدون فيها، ولكن قالوا في الدنيا بمنزلة من المنزلتين، وكله ضلال. والذي عليه أهل السنة هو الحق، أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها، فإذا زنى ما يكفر، وإذا سرق ما يكفر، وإذا شرب الخمر ما يكفر، لكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية قال إنها حلال. وما قاله الخوارج في هذا باطل، تكفرهم للناس باطل، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يبرقوا من الإسلام ثم لا يعودون إليه، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه حال الكفار، هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم. فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فيقفوا مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية وقعت منه أو معاصي وقعت منه، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة بالمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة بالجذاب التي أحسن حتى ينجحوا وحتى يقل الشر ويخف الشر ويكثر الخير. هكذا جاءت النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبا فضوا من حولك. فالواجب على الغيور لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع، وأن يناصحهم والله له الأمور بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يكثر الدعاة إلى الله، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة، ويناصحهم والله له الأمر بشتى الطرق الطيبة السليمة، مع الدعاء من صاحب الغيب أن الله يهديه ويوفقه ويعينه على الخير، وأن الله يعينه على ترك المعاصي التي يفعلها وعلى إقامة الحق. هكذا المؤمن يدعو الله ويضرع إليه أن الله يهدي ولاة الأمور ويعينهم على الحق، ومع ذلك يعينهم على ترك الباطل وعلى إقامة الحق بالتي أحسن بالأسلوب الحسن بالنصيحة الطيبة. وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة، وبهذا يكثر الخير ويقل الشر، ويهدي الله ولاة الأمور للخير والاستقامة عليه، وتكون العاقبة حميدة للجميع، والله ولي التوفيق.
بالنسبة يا شيخ حفظك الله، هل إذا كان هناك، لو افترضنا أن هناك خروجا شرعيا لدى جماعة من الجماعات، هل هذا يبرر قتل وأعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في الحكومة التي تتبع لهذا الحاكم، مثل الشرطة ومثل الذين يعملون في الأمن والذين يعملون في الوظائف الإدارية الأخرى؟
علمي أخبرناك أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين، أحدهما وجود كفر براح عندهم من الله فيه برهان، والشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم الذي يأمر الذي رأوا منه كفر البواح على إزالته إزالة لا يترتب عليها شر أكبر، وبدون ذلك لا يجوز.
يظن البعض من 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 الشباب حفظك الله أن مجافات الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين من الشرع، ولذلك بعضهم يستحل قتلهم وسرقتهم، فما قولك؟
لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل تحالون الحكم الشرعي. هذه مسائل يحكمها الحكم الشرعي، المحاكم الشرعية. وإذا ما يوجد محاكم فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور والتوجيه للخير والتعاون معهم على الخير حتى يحكموا شرع الله. أما أن الآمر الناهي يمد يده ويقتل أو يضرب، لا، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله، وإلا فهو واجبه النصح، واجبه التوجيه للخير، واجبه إنكار المنكر بالتي أحسن، هذا هو واجبه. فاتقوا الله ما استطعتم، لأن إنكاره باليد بالقتل أو بالضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أكبر بلا شك ولا ريب، لكل من سبر هذه الأمور وعرفها.
حفظك الله، هل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع أو أنه حق مشروط لولي الأمر ولمن يعين؟
التغيير للجميع، الرسول قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن استطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. لكن التغيير باليد لا بد أن يكون عن قدرة، لا يترتب عليه ما هو أكبر شر أكثر، مثل تغيير باليد في بيته، يغير على أولاده، على زوجته، على خدمه، أو موظف في الهيئة معطى الصلاحيات يغير بيده، وإلا فلا يغير شيء ليس له في الصلاحية، لأن إذا غير بيده يترتب ما هو أكثر شر، يترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس وبينه وبين الدولة. ولكن يغير باللسان، اتق الله فلان، هذا لا يجوز، هذا حرام عليك، هذا واجب، يبين له بالأدلة الشرعية باللسان. أما باليد فيكون في محل إطلاقه، في بيته، في من تحت يده، في من أذن له من جهة السلطان أذن له أنه يأمر فيه بالمعروف، كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها صلاحيات، أو أمراء يعطيهم صلاحيات، يغيرون بقدر الصلاحيات التي يعطوها على وجه الشرعي الذي شرعه الله، لا يزيدون عليه.
هناك من يرى حفظك الله بأن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها السلطان أو الحاكم، مثل أنظمة المرور وأنظمة الجوازات وأنظمة الجمارك، باعتبار أنها ليست من على أساس شرعي، ما قولكم حفظك الله؟
هذا بعض، هذا ممكن تقدم، لا يجوز الخروج بهذا ولا التغيير باليد، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين، مثل إشارات المرور وغيره، يجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك، لأن هذا من المعروف اللي ينفع المسلمين. وأما الشيء اللي هو منكر ضريبة يرونها غير جائزة، هذا يراجع فيها ولي الأمر بالنصيحة، بالدعوة إلى الله، بالتوجيه إلى الخير، لا بيده يضرب هذا ويسفك دم هذا ويعاقب هذا من دون حجة ولا أمر، لا، لا بد يكون عنده سلطان، عنده ولاية يتصرف فيها ولي الأمر، وإلا فحسبه النصيحة، حسبه التوجيه إلا فيما تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك من له سلطة عليهم.
هل من مقتضى البيع حفظك الله الدعاء لولي الأمر؟
من مقتضى البيع النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، صلاح البطانة، لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر، هذا من أسباب توفيق الله له. فالواجب على أولاء على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في إصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجع من ورائها الخير دون الشر. وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز، لأن المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد. فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو شر مما أراد وما هو أعظم وما هو أنكر لا يجوز له.
ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر حفظك الله؟
هذا من جهله، هذا من الجهل. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل إن دوسا عصت قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. شدع للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن مصلحة صلاحه صلاح الأمة. فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح، أن يوفق للحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء. فالدعاء له بأسباب التوفيق وبالهداية وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات.
هناك جماعات حفظك الله تقوم على السرية في العمل في الدعوة، والسرية في بحيث أنك لا تعرف من هم قادة هذه الجماعات، وتأخذ البيعة ممن ينتظم في هذه الجماعات للأمير، والأمير مجهول.